من الفارق الكبير بين علماء الحديث وبين الفقهاء فيما يتعلق بهذا الشأن. كل ما في الأمر أن علماء الحديث يعلمون النصوص التي تتعلق بمثل هذه السنن، سواء سميت سننا مؤكدة أو مستحبة أو مندوبة. هم يعلمون هذه الأحاديث ويكون علمهم بها حافزا لهم على العمل بهذه السنن بغض النظر عن هذه التفاصيل، لأنه أولا هذه التفاصيل وهذه التعاريف أمور مصطلحة، وثانيا قد يقع خلاف كبير بين العلماء حتى من أهل الحديث في حشر سنة هي نافلة، هل هي سنة مؤكدة أم هي سنة غير مؤكدة، هل هي مثلا نافلة مقيدة أم نافلة مطلقة. هذا كان كثير من المسائل ممكن يصير فيها خلاف. المهم ليس أن نقدم إلى جماهير الناس هذه السنة مؤكدة وهذه السنة مستحبة وهذه السنة مندوبة، لأن هذه الفروق الاصطلاحية الدقيقة من الصعب جدا أن يؤتى بالأدلة البينة الواضحة عليها. المهم هو أن يقدم إليهم النصوص التي نطق بها الرسول عليه السلام في هذه السنن بغض النظر عن مسمياتها. مثلا الفقهاء ولا يخالفهم الآخرون يقولون السنة المؤكدة ما غضب عليهم. قد يقول بعضهم كذا نادي، ويعرفون السنة المستحبة عن العكس لله، أي ما كان فعله أقل من كافه، أي سنة مستحبة. والسنة المندوبة قد يكون رسول الله فعل لكنه ندر من السنة المندوبة، لكن هذا مش ضابط، هذا تعريف مش ضابط، لأننا مثلا قد نجد أمورا نرفعها إلى مصاف ليس مندوبات بل السنة المؤكدات بل وربما الواجبات، لكن ما في عندنا دليل فعلي من الرسول عليه السلام أنه غضب على ذلك. يعني يقول مثلا تحية المسجد، تحية المسجد تعريف في الخلاف، منهم من يقول أنها سنة ومنهم أنها واجبة، والقول الأول هو أكثر معروف عند العلماء، لكن ليس عندهم دليل على ما يدعون أنها سنة فقط، سوى أن الرسول فعل ذلك حينما كان يدخل المسجد، ولكن يتغاضون باجتهاد أصاب وأخطأهم عند ربي أن هناك أوامر صدرت من الرسول عليه السلام بأكثر من هذا مما يثبت النظر أن هذا لا ينبغي خلفه فيما يسمونه بالسنة المؤكدة التي تعرف تعريفها ما يتابع ظاهره ويعقب مثلا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وحوله بعض أصحابه حديث من حديث أبي قتادة الأنصاري، ما دخله أبو قتادة خدم قال ما رأس البيت قال قال قلت له، لكن أهم من ذلك قصة كتب حيث دخل الشريك وطراني يوم الجمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، سيدنا قال يا فلان أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي. ثم قال حاطين يمين قد يخرج مني فصلي. إذا جاء أهلكم يوم الجمعة إلى الصبح فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. والعلماء متفقون علمي أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبان يسقطان والخطيب يسقط. يعني إن الفقه هنا يبصر الفقية حقا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الساقطان عن المسلم لعلة أن الخطيب يخطب وأنه ينبغي أن يقرب ذهنه وسمعه بهذا التقييد، ومع ذلك فهو يقول الكافر لا تجلس إلا ركعتين، أي يأمرك الشارع الحكيم بأن لا تبغي الكفر ثم تقرب ركعتين قبل النوم، بينما ينهاك أن تقول لما رأيته يتكلم صح اسكت. إذن هذا رفع من شأن على الحكيم اليوم إلى صف واجب وليس السنة أبدا كذا فضل عن الصعب. الشاهد هذا الاصطلاح أولا اصطلاح تأخر صلاة الصالح أكثر من يعرفون هذا. ليه؟ لأنه كانوا رأسا يأخذون من الرسول حتى التابعين كان يقولون أخذ من الرسول قال رسول الله كذا فعل رسول الله كذا وينطلق عليهم. بعدين لما اتسع دائرة العلم ورأى العلماء أنه من باب التيسير في العلم والفقه وجدوا من المسلمين ونحن لا ننكر هذا التفريق بين الفرد وبين المكتب الآخر لكن لم يضعوا الجنون كالقاعدة لا يختلفون فيها لا إلا هو التفسير كما يقولون. الذي ينقذنا من ذلك هو أن ننسي الناس بتذكيرهم بأقوال الرسول وأفعاله عن اصطلاحات التي اصطلحت لسببين اثنين أن هذه الاصطلاحات لا يمكن ضبطها وتمييزها تماما، والسبب الثاني أن هذا الاصطلاح الفقهي علم ليس فيه روح، يعني مثل دراسة الحقوق مثلا يدرسوا الحقوق بمعرفة أحكام القضاء والنكاح والقضاء ونحو ذلك ما يعطي روح هذه الأحكام. كذلك الفقه فيما يتعلق بالعبادة والصلاة حينما يدرسون الأحكام لا تجد فيها أقوال الله لا تجد فيها أقوال رسول الله، لأن هذه هي الحوافز والدوافع التي تدفع طالب العلم للعمل بما يقرأ. أما هيك حاف ناشف فروض الصلاة كذا وواجبات الصلاة كذا لكن ما يسمع هاي ما يسمع هاي، لذلك تجد المتلقيين هؤلاء غيرة الأيام مو بس في الأيام منها ليس عندهم كما يقولون يعني تحمس بذلك أو ما يسميه بالسكين والروحانيات قليل جدا. هذا خلاصة الكلام الخطاب بما أظن. علينا أن نبلغ السنة إلى الناس قولا وفعلا، فذلك خير من أن نبلغهم الاصطلاحات التي اصطلح عليها بعض العلماء. هذا بالنسبه لعامه الناس، اما بالنسبه للخاصه ذلك قد.
سؤال، احيانا يكون بعض الجلسات يعني زيارات او غيرها تدخل صاحب البيت والد صاحب البيت اخوه عمه وربما نعلم انه ربما صلاه لا يصلي، بالاضافه الى انه حيث اللحيه اذا دخل انسان قام له من هذه الأمور منها عنها ربما المجلس يذكر سيدنا الشيخ الدين بن عربي أو كذا، فهم ننهى عن كل أمر ولا نعمل شيء من الأولويات في النهي؟ كيف بدها تكون إذا في أولويات؟
والله يختلف بين الشخص الداخل بين الشخص الذي يريد أن يتعامل معه، يختلف تماما. بلا شك أن فيه أولويات. امبارح أنا كان عندي بيوت يكونوا أقارب لزوجتي، ضد الشباب يخرجوا، فلما دخلت قاموا هذا الشباب، وأنا كنت ذكرتهم من زمان أنهم يزوروني كثيرا ونادرا بزورهم، ذكرتهم بالسنة في يوم القيامة، لكن كما قلت لهم أمسي ترك العادة على يرتبط التفكير بهذا الموضوع بأسلوب مفصل. قلت له أنا بحث معكم موضوع الخيار وأراكم لا تزالون تفكيرون، لذلك أنا هلا راح أذكر شيء. قيامكم إلي أدام أنا لا أحب هذا القيام اتباعا لسنة الرسول عليه السلام، وأنتم عرفتم ذلك مني، طلقوه طلاقا باتا، لا تكونوا، لأنه واقعي معلوم، بل لو كان هناك محظور أنكم عليكم أن ما تسمعوا، يقسم بالبسها مسكينة من بلها والكلام كذا. فبالنسبة لي هذا القيام طلقوه بعد. قسم ثاني طلقوه طلاقا رجعيا، بمعنى في ناس تترك عشرة وهي من غزة في السن مثلا في الثقافة أصدقائك أصحابك الكلفة مرفوعة ليش أتت منه، لكن يجوز انه لما تحاول تترك يعني شيء قيود قفل، اذا هذا طلاق رجعي ممكن ترجع. بالنسبه اذا امثال بهذه الايه هؤلاء خليكم ماشيين على عهدكم، لكن اذا وجدت شخص في عنده استعداد هنا بقى يمشي موضوع البحث، اذا وجدت شخصا في عنده استعداد للفهم على الأقل للفهم، وش يعمل؟ يفهم عليك ما يقول عليك ما إلا فهي رجعية هاي أنت أي يا رسول الله. إذا وجدت هذا فأجده ما عليك، أما إذا وجدته ثم قلت له قال لا تفهمش بما هو آمن. سؤالك الحقيقة جوابه يختلف باختلاف أمثال هؤلاء، ثم الاختلاف أولئك المسلمين يريدون أن يواجهوها المعروف، بين يكون عالم، بين يكون طالب علم، بين يكون مو حافل إلا أن يعيش نفسه، ما راح يصير فيها لكن يمكن أن يعيش، فلا يترك الكلام غير. تختلف يعني المسائل حقيقة. وأنا عندي بعض التجارب بعض الوقايع، مرة كنت في الحج أو في العمرة في المسجد النووي صلينا الظهر أو العصر، بجانب شاب لفت نظري وهو واضع يديه تخفي بخاتم الله، بعد ما صلى كان في ليلة حريقة فاشتحى من الفراغ بفيل من حفرة وضوء خاتم الذهب، لا خاتم الذهب أولى من حفرة ومن الذهب، لأنه الذهب فيها خلاف العصر الحاضر، لكن تختم بذلك فسلمت عليه صلت عليه وإلى المغرب وسلم وبارك الله فيك قلت الحمد لله رب العالمين أداء هذا معك في هذا المسجد صلاة الجماعة ربما الجماعة وهذا كلام هذا لكن لفت نظري أنك متقدم خاتم في الذهب لعلك تعلم على محرم على الرجال ذكرت بعض الأحاديث مرجوع لي اللي فيما هو أهم من ذلك يعني كان يريد يقول تركنا من أين تنجس وهو الأهم من ذلك قلت له يا أخي الآن في هذه اللحظة هو الحياة في هذه اللحظة ما عندنا ما عندنا أهم من ذلك في هذه اللحظة لا سمع الله لو شفت الحمد شوف خمر ما من لك ليش في تذهب للنظام الآن هذا مثال ولا أمثلة تتكرر لذلك كما قيل بالأمثلة العربية الكريمة أرش الحكيم أرش الحكيم
بالذات من بين الشباب وكان شيء بدأت تحت تفصل من بعض الشباب تدنوا هذه الفكرة وبدأوا يتركون عليها من أحد الأشخاص سأل عن عروض الرجال في تركيا فأمر يجي الخير من أفتى له أن هناك زكاة فأخرج الزكاة فيأتي أحد الشباب يقول له ليش أخرج زكاة ما في زكاة لعروض الرجال أخذ الرد كثير ونعطى وراجع بعض القسم حاولت انه نأمن كتاب تعليق تمام منا وما وجد المهم بدنا شرح حول عروض التجارة في الزكاة من الأقوال وما هو رأيكم أن نرجع في ذلك السبب
أنا بجاوبك بس أنا لا يعني لا أوجد أن نتكلم عن مسألة كتبنا فيها أو لنا فيها أشرطة وتأييد كبيرة في المنطقة ولكن مدام أنك سعيد أريدك أن يسر الله عز وجل أقول الذكاء على عروض التجارة مسألة خلافية أم القديم جمهور العلماء يقولون بالوجود وقليل منهم يقولون بعدم الوجود وحينما نذكر الوجوب سلبا او ايجابا فانما نعني الوجود باصطلاح الفقهي الذي يعنون ان عروض التجاره في اخر كل سنه تقوم ثم القيمة المقدرة يخرج منها بهذا هو من الواجب سلبا أو إيجابا يجب أن لا يجب هذا النوع الذي حوله خلاف لماذا فصل هذا لأن هناك واجبا من نوع آخر على عروض التجارة على كل ما يتفضل الله عز وجل به على عبد من عباده عليه زكاة مهرا حقل مزروع بثمار ليس عليها دليل كتاب ولا مسنة ربما تكون ثمار ما طرق اسمها مسامع الفقهاء لا قديما ولا حديثا هذه يقال عليها زكاة وما عليها زكاة عليها زكاة عندما يكون بالتطوير وبالتقدير وما عليها زكاة عندما ينفي لكن هذا النافي يقول لا عليه زكاة عند الحصاد يخرج منه ما تقدمه لنفسه لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: وآتوا حقه يوم حقه. رجل مثلا في عبد اليتيم معروف في الشرع وكان عنق كذا، أظهر اليتيم ما سبق في شيء، العنق مثلا والتمر والزبيب والتمر والزبيب والتمر كان يذبح العنق. المقصود هذه أشياء منصوص عليها ولها إيش معايير، أما سواها فعليها زكاة مطلقة. كذلك عروض التجارة ما عليها هذه الزكاة المقدمة تنظم المرتبة، لكن عليها زكاة مطلقة، كل واحد بما عنده من عروض التجارة يتصدق منها بما تفيد في نفسه من باب قد أفلح من زكاة وقد خاب من خسر. الذين قالوا بالزكاة بوجوب الزكاة التي هي مقدمة ليس عندهم دليل من السنة الصحيحة فضلا عن القرآن الكريم. هناك بعض الحديث مروية في سنة داود في إشناد لا تكون في حجة، أما الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجون الزكاة ما يعد للتجارة يعرض للتجارة، لكن في سنة هذا الحديث رجل مجهول ما نص على ذلك الإمام الشافعي. ثم تأتي أحاديث صحيحة وآثار كذلك كأنها تبطل دعوى عروض التجارة. مثلا القول عليه السلام ليس في عبد الرجل وفي فرسه صدقة، هذا الإطلاق في الحديث يمشي الزكاة من العبيد. وجاء في مسند الإمام أحمد أن تجارا قدموا من دمشق بخيل في التجارة، فأتوا إلى عمر وقالوا له: كن زكاة. قال: إنه لم يطعن صاحب داية من قبلي. يعني الرسول وأمر. وكان في المجلس علي بن أبي طالب. قال: يا أمير المؤمنين، كلها منه على أنها صدقة، يعني صدقة أخرى كما قلت أمس. فأخذها منه على هذا وطالب. من هنا نقول أن دعوت يخرج ما تطيب به نفسه ما دام أن الله عز وجل أعطاه منها. فخلاصة الكلام: لا يوجد دليل يوجب الزكاة، ولا يمكن، بل لا يوجد عالم في الدنيا في المذاهب المتقدمة يقوم بوجوب الزكاة على كل ما يستفيده المسلم من أي نوع كان. مثلا الذي يذلني من دراستي للفقه الحنفي قبل نحو 40 سنة تقريبا، أنا في الفقه الحنفي لو واحد عنده مزرعة وزرعها قصب مهما بلغت قيمتها فليس عليها زكاة. لماذا؟ لأن ما عليها مرض. كذلك ثمار مثلا مشمش فاخذ بلاد قبيل الخضر، الخضر أيضا ليس عليها زكاة، وأنا أنا متفق في الخضار. كيف تعرف إن الواحد يزرع بيت الجام ويزرع الأرز؟ ما عليها زكاة. لذلك القول بضرورة إخراج الزكاة المقدمة هذه هذا أمر أقل ما يقال به إنه اجتهادي لا نص فيه. وهنا يطيب لي أن أذكر شبهة كثيرا ما ترد في مثل هذه الناس الكويت في دول الأرضياء الذي يحول القروض المؤلفة إلى عروض تجارة، بمعنى هؤلاء قد يحتاجون للخلاص من الزكاة إلى تحويل الشيوخ إلى عروض تجارة. هذا الخطوة الأول، إنما الأعمال بالنية. الحيل الشمالي محرمة إلا بعض المضى من بعض الأخماء مع الأسر، وجد من رأى جواز لهذا الخلاص من الواجب. ومن الطرق المؤسفة عليها ما يروى عن بعض الفقهاء الكبار أنه كان قبل ما يحول الحول على المال يعطيه في زوجته إذا كان هناك بعض الأولياء جادا يتقصدون أمر العالم، لكن إذا كان الأمر واقعيا طبيعيا نحن ولا نقول شيء. الواقع لديه مرارة جدا ويتميز به عظمة التشريع الإسلامي الذي هو من الله ورسوله. سألنا كثيرا ممن خاضوا معنا في هذا البيت، هناك غنيان أحدهما يكنز ماله فيخرج الزكاة حسب قانون الإسلام، والمال عند كل منهما متساوي، قرض مليون مليون، الآخر هذا المليون طرحه بالسوق تعامل في عرض تجارة. أي الرجلين أنفع للمجتمع الإسلامي؟ الأول أم الآخر؟ بل خلينا نخاصم، أي رجلين أنفع للضعفاء الفقراء والمساكين؟ الأول الذي يخرج به في أمور الأخلاق المعروف والشرك أخلاقه التي أشغل المليون تبعه ونفع الكبير والصغير والغني والفقير إلى آخره. ما وجدت جوابا إلا موافقا للحق الذي مضى به، لأن الرجل الثاني الذي طرح ما له للتعامل به من أي نوع من الأعمال التجارية أنفع هذا المال لهذا المجتمع من هذا المجتمع. إذن لعدم فرض الله عز وجل الزكاة على عروض التجارة كأنه بلسان الحال يقول لهم أيها الأغنياء لا تكذبوا أموالكم. صحيح أنكم خرجتم من البخل بما إذا أخذتم الزكاة التي فرضت عليكم، لكن خير لكم من ذلك تطرأ على المال وتعلمون به. هذه الشبهة غير وارد.
تطرح مثال مقارن في هذا المثال، انه فرضا الشام طلع من منطقه تنظيم لمنطقه من المناطق، تعمق فيها ابنيه عاليه، سعر الارض على حاجه 100 مليون ليره سعودي، والبناء اللي تعمر لا يفيد الا اللي يسكنوا يقينا بيكون من الاغنياء، لان حق البيت 30 40 مليون ليره. بالمقابل احنا نقدر نقول انه العمال اشتغلوا حتى بنوا، لكن هذا العامل عندما يعمل عم يتقاضى اجر 100 200 ليره سعودي، هذا يقول له انه ربما يكفي يا دوب الاكل والشرب. اما لو انه بده يزوج ابنه من ابنائه ويفتح له بيت، لا يتمكن من انه بهذا الاجر انه يفتح له بيت او يشتري له بيت ولو بمليون ليره. فنحن ما بامكاننا نشيل هذا الانسان الا من زكاه الدار. يعني امواله هذا الانسان وصل الى الملايين، وهذا الانسان مع انه بيعمل عنده ما مستعد يعطي مليون ليره يشتري بيت لو ظل يعمل عنده كل امره. عندما لا نجب عنه عليه الزكاة والصدقة، وربما نحن موضوع شر بين التجار، موضوع الشح، يعني من نقول له بالزكاة واثنين وسمية بالآخر بدأ يعني يملك الملايين ويأتي بمبلغ بسيط ففكر أن هذا الزكاة وبس من طالع غيره بشهر رمضان. فكيف نوفق بين هذا المثال وبين أنه نذكر له أنه لا زكاة في هذه الأبنية وكذلك؟
أنا خلصيت امتباع كلامي، قلت لك كل صاحب عروض سيارة عليه زكاة مطلقة.
شوفي
وهؤلاء اللي أنت عم تشير لهم، هؤلاء يمكن يحتاجوا على الزكاة الواجب. أنا ضربت لك هذا الآن، ما تنحب أن يشتري أخي بفرض أرضيات مع نسيان جانب من البحث السابق. قلنا آنفا شيئين، الشيء الأول هذا الغني الذي طرح ماله ينفع المجتمع أكثر من ذلك. أنت الآن زرت وقلت أنه هذا بيبني كذا بالملايين والآخرين، ليش عم تقابل الآن هذا الموضوع به الغني الذي كنز ماله؟ هل كنز ماله ليش ما بتبني طرح مالك؟ بتقول أنه هذا الله يعني أغناه أو كفاه من أن يفعل أكثر من طالب بيتي. لماذا لا تقول له افعل كما فعل صاحبك لأن هذا أنفع؟ بعد ما اتفقنا على هذا فكي تقول لا نجد المشكلة فيأخذ بذلك. لماذا لا تعكي؟ لماذا لا تقول أيضا هذا الذي طرح ماله وهو أنفع للمجتمع من الأول؟ لا نقول له أخرج من عروضي وعليكم السلام. بعض الناس في عهد القضايا مراعاة لما يسمونه بالمصلحة، ومصلحة الفقير مثلا من الشباب، هذا اكتئاس على الشباب. يعني الشارع الحكيم ما يعتقده كل مسلم حينما شرع ما شرع شريعة كاملة، لم يجعل مجالا مثبتا. فالآن بيقول المجتهد المعاصر بيقول انه كل شيء يجنيه الغني يجب عليه الزكاة. طيب هذا لا أصل له لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كل من أطوار العلم المسلمين كاملة. ضربت لك مثلا نزعة الخصب، علما أن الأحناف أوسع المذاهب في القياس والإلحاف إلى آخره، مع ذلك بمثل هذا المثال قالوا ليس لماذا؟ أن ما اعتبروا غذاء، ما اعتبروا يعني لهم فكرة. لا نستطيع نحن أن نلاحظ مصلحة التقصير على حساب الغني إلا بشرع من الله ورسوله. نرجع على مثال، لو أن الأغنياء جميعا قنعوا بإخراج هذا المثال ضربته أنت بالنسبة للتفكير، يتزوج ويبني بيت لما بياخذ زكاة 100 ونص
حسب تصورنا.
ايه
حسب معاملاتنا.
انا انت نسيت النقطة اللي اتفقنا عليها سأذكرك، كمل كلامك.
حسب معاملاتنا التجار انه بشهر رمضان بيخرجوا زكاه اموالهم، في كثير منهم بيحاولوا يخرجوها لشخص واحد، يعني انه هذا المال اخرج بيطلع لي 100 فرقه اعطيته اياه. هذا الانسان يقوم بجمع من عده اغنياء فيتمكن من بناء.
الفكره
الثانيه
الفقراء الثانيات، الفقراء الاخرون
ايضا يسعون نفس المسعى،
يعني كل فقير بيطلع له 100,000. طلع بدي ذكرك الله، طيب هذول الأغنياء اللي بيطالع 100,000 لو ما شغل ماله بالتجارة يعني يقدر يعطي 100,000؟ طيب أنت عم تخيل هذول وجودوا تجار أغنياء، عم نحكي إنه هالتجارة شو اللي بنميها؟ كنز المال ولا طرحه في السوق؟ طرحه في السوق إذا هذا هو الأنبع للغني وللفقير في أنواع. المهم باختصار أخي، أنه الله عليه كبير من المسائل الشرعية معقولة للإسلام، لكن كما قال ربنا العظيم وما يعقلها إلا العالمون، وهناك مسائل ليس للعقل فيها دخل، والمسلم كل مسلم أكثر يجب أن تكون عقيدته أن يعرف الحكم الشرعي، ثم كما قالوا يسلم تسليما يستطاع أن يفهم الحكمة للغاية، هذا نعمة من الله عز وجل، ولكن كما قلنا الإمام لا يعقلها إلا العالم. فزكاة عروض التجارة ليس عليها دليل، والأصل العدم في كل شيء خاصة الأموال، بقوله عليه السلام في كتب حج الوداع: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، وحكمكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا في عامكم هذا، ألا أن تلقوا الله أكبر. الأصل في الأموال الحرام، الأصل في الدماء، الأصل في الأعراض، فلا يجوز الآن أن نستحل الأعراض بقياساتنا، لا يجوز لنا أن نستحل الدماء بقياساتنا، لا يستحل، لا يجوز لنا أن نستحل الأموال بنفس تلك القياسات، لأن هذه الأصناف الثلاثة أعلم الرسول عليه السلام أن القصد فيها الحرام، فما جاء النص الله عليه ما لم يأتي نص نقول بل الإنسان على نفسه، على أنه نحن لا بد أن نقول ليس معفى الأغنياء من الزكاة مطلقة، لا عليهم الزكاة لكن ما عليهم تحديد، كل إنسان هو يمكن يتناول فلسفة، قد واحد يخرج مليون، قد يخرج عشرات مليون، قد يخرج ألف، قد يشح أيضا كما يشح كثير من الأغنياء لأموالهم مكتوبة، ولا بيخرجوا من 200 مليون. السلام عليكم السلام وبركاته.
الآن حضرت شيخ حضرت مسألة، وهي أنه إذا كان هذا الغني مسلم بحق نعلم ان عروض التجاره هي انفع للمال وتزيد ربح، ففي هذه الحاله قد يخرج ما هو ازيد عن 2.5% في العام، يعني بدل مثلا اذا اشترى بيت وباعه كذا فربح كثير فانفاقه حيكون اكثر.
هذا معنى كلام
هنا، هذا تأييد ان هو الانفع لو كان في عنده طبعا ورع وتقوى وكذا.
فعرف ابن حجر العسقلاني
كان شبه
نعم عسقلاني
طيب.
في قبول الحديث الضعيف من الشروط التي وضع عليك، ممكن أمثلي على يعني مثال مثالي على حديث يقبل بهذه الشروط؟
أولا مثل هذا القرار يوجه إلى من يتبنى هذا هذه الشروط، يعني نضرب لك مثلا قوله عليه السلام لا يحافظ على صلاة الضحى إلا مؤمن، هذا حديث ضعيف يجوز العمل به في قول العمل. هذا صاحبك في له كلام طويل في حديث ضعيف وحال، لكني تعجبت وقرأته يقول يجوز رواية الحديث الضعيف بدون ذكر ضعفه، بدون ذكر ضعفه، مش يقول يجوز العمل بالحديث الضعيف في القرآن الأعمال، هذا قضية أخرى، يجوز رواية الحديث الضعيف دون بيان ضعفه. تمنيت انه يقول واحد يا شيخ انا هذه المنهج العلمي انك تقول قال رسول الله كذا وقال رسول الله كذا وقال رسول الله كذا، واول حديث ضعيف، ثاني حديث حسن، ثالث حديث صحيح الاخرين، فاختلط الحابل بالنابل، هكذا مقتضى الكمال العلمي وعدم كتمان العلم خاصة من أغلب ما ينسب للعلم في غريب جدا. فالعلماء الذين يقولون بجواز رواية الحديث، رواية الحديث في الضعيف في الفضائل، هذه في الحقيقة من النقاط التي اضطربت فيها أفكار المتأخرين. ينقلون عبارات عن بعض الأئمة المتقدمين في جواز رواية الحديث الضعيف ما لم يتضمن حكم الحديث. أنا أفهم أنهم يعنون رواية الحديث كما كانوا يفهمون، يعني بالسند، لأن السند ينطوي فيه مرتبة الحديث، ولذلك يخذونهم أنفسهم المتأخرون من روى الحديث بإسناده فقد برئت من الذمة، يعني الذمة بريئة، ما لي مسؤولية أن يؤخذ ذمة الحديث السنة. انظر، وعلى هذا نحن معه الإمام الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، الست في الأداب مسلم 40,000 حديث، ما في بيان هذا الصحيح هذا الكتاب فتنبخ الشرف. اذا هو روى الحديث الضعيف بدون بيان، اما يجي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنده ضعيف ولا يبينه يكتمه، اقول مش فاهم. هو لما بيجي الحافظ ابن حجر يقول لك هذه الشروط العمل بالحديث الضعيف يشترط شروطا خياليه لا يمكن تحقيقها، ولذلك نتيجه هذه الشروط على كاني افهم انه ما اراد بايجابه الجمهور القائلين بالجواز، وانما وضع شروط على حد قول بعض العامه انه اذا بدل زوج بنته غني ميره، فهو بدل ما يقول كما يقول بعض المتقدمين انه مسلم انه ابن عربي المالكي، يزعم انه لا يجوز والله الاحمد، وكما يقول الشوكاني الله يرحمه، يا اخي العمل بالحديث الضعيف حكم، العمل بالحديث الضعيف حكم، كيف تقولوا ما لم يتضمن حكما؟ والاحكام الشرعيه هو يعبر تعبير غريب شوي، يقول متساوية الأقدام سواء كان مستحبا أو مؤكدا أو واجبا أو حكم شرعي. لما وضع هو شروطا ونحن هذه لمسناها في واقع حياتنا، أنا أذكر في دمشق كنا نشوف بعض المشايخ يعملون بأحاديث ضعيفة، بدون خبر من لا كان عندهم خبر، لكن كان ما يسعهم الإنكار لما إجوا هذا حديث ضعيف يا شيخ كيف تعمل؟ إيه يجوز العمل بالحديث ضعيف ولا لا؟ لكن ما يشترط أن تعرف بعضه من حجر، يشترط أن تعرف بعضه، أنت ما عرف بعضه إلا الآن في هذه الساعة إذا أنت أخلفت بعضه إذا لا يجوز أن تعرف. وعمليا من هم بالنسبة لملايين الممليين من المسلمين؟ شو نسبة الأفراد القليلين اللي بإمكانهم يعرفوا أولا أنه هذا حديث ضعيف وبعدين يعمل به؟ لا والله واحد مثل حكايتي أنا ما راح يعمل بالحديث الضعيف وراح يشتغل عن انبعاث بالحسان والاتعاب. نعم؟ وإنك
صحيح يظن.
نعم نعم. لذلك هذه الشروط التي ذكرها ابن حجر الحديقة معناها أنه لا يجوز ضعيف.
الجورة المسلمين في أصله الإجماع رقيق فتظهر اليد ويجلس القدم عليه، هذا الجورة بهذا الشكل هو جورة مساوي، هل يجوز المسح عليه؟
قبل ما تسأل هذا السؤال أليس الأصح أن هل يجوز المسح؟
أكثر من ميت، لكن المية ما بصح تكون إلا واحدة قد تكون فرضا والأخرى تكون نافلة، أما الجمع بين ميتين فريضتين هذا لا يجوز لأنه فرض لا يغني عن فرض، معلوم السنة الصحيحة من قولي عليه السلام عن رب العالمين إذا هم عبدي بحسنة ألم يعملها ولو حسنة هم ولم يعمل، وإذا هم عندي بحسنة فعملها سبوها له عشر حسنات إلى مئة إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف من يشاء. فالآن أنا 6 أيام من شوال وفضل معروف عند الكل، كذلك أما يوم الخميس يوم القبل ويوم الاثنين لهم قبل معين، فحينما يتقصد الإنسان أن يصوم 6 من شوال فيختار من الشهر كله الاثنين والخميس بما فيهما من فضيلة فهو بيكون جمع نيتين، لكن ماذا يكتب له؟ يكتب له أجر إحدى النيتين لقاعدة التضعيف المذكور في الحديث آنفا، فاكتبوا له 10 حسنات زائد 100 وحدة بدون مضاعفة. ليه؟ لأنه ما في عمل. لهذا نحن نقول الأفضل أن يعطي لكل نية عملها، فأن يصوم 6 أيام لوحده ويصوم الاثنين والخميس كما هي عادته لوحده، هذا بلا شك خير وافضل. لكن هنا نحن نقول في عندنا 6 صور او عندنا 6 اشخاص مثلي الان، انا اقضي مما علي من رمضان فانا اصوم يوم واحد بنية رمضان، واحد ثاني يصوم بنية رمضان زايد واحد من شوال، واحد ثالث رمضان ونية شوال يتصل كريم أو خميس، هذه 6 صور لا شك أنه على الأخيرة لأنه جمع في عبادة واحدة 300 لكن عمل واحد ثم أحسن منه الثاني وهو الذي نوى نية فريضة ونافلة وأخيرا بيجي أنا وأنوي فقط إلى رمضان إذا كان إنما الأعمال بالنيات فحينئذ من استطاع أن يجمع بين نيتين في الشرط السابق المفرد في فرض ونافلة أو نافلة ونافلة وهذا يتفرع منه يعني نتائج أخرى كما نسأل عنها وقريبا تريده رجل أجنب يوم الجمعة هل يغنيه غسل واحد غسل جنابي غسل جمعة فنقول الجواب يتفرع على رأي هذا الإنسان أو علمه في غسل الجمعة فإن كان يرى أنه سنة فيجوز أن يجمع إلى غسل الجنابة غسل الجمعة فيكتب له أجران أجر مضاعف وأجر واحد غير مضاعف أما الذي يرى أن غسل الجمعة واجب كما هو صحيح الحديث بدون تأويل طبعا لا يجوز له إلا أن يجمع غسلين عملا لأن غسل الجمعة واجب كما أن غسل الجمعة أوجب بهذا التفصيل نحن نقول ما ذكرناه الآن
عند ذكر الحديث من صام رمضان 63 شوال يعني المصنفين بذكروا انه رمضان بعشر اشهر الحسنه بعشر امثالها والست ايام بستين شهرين فهي تلك صيام سنه فهي الحالة بيكون اجر النيه ليس اجر العمل واجر النيه حسنه واحده قد ما يعني ما ضعفت عشر اضعاف
لانه مو شوالي منقول يكتب له اجر النيه فقط يعني هلا واحد ما عليه قضاء رمضان وما صام ستة من شوال شو بينكتب له؟ لا شيء طيب واحد ما عليه قضاء رمضان لكن تخصص صيام ستة من شوال يكتب له لأنه هذا عمله مو إشكال إنه هذا ما يكتب له لا أنا نقول لا يكتب له إلا من أجر مين
طيب هل يعني مثلا مثل قضية الصلاة مثلا الواحد يعني جمع مع نية الظهر مثلا سنة الظهر البعدية مثلا أو يجمع معها نية نافلة أربع ركعات يجوز ذلك؟
لا لا هذا ما نجيز ما نجيز سنة الرواتب نحن نقول في هذا التفصيل اللي سمعناه في أمور يعني فقهية طارئة نريد أن نوجد لها جواب هيك أو هيك أما مثل الأمور متبعة وكثيرة الفعل ولم ينقل عن الشرف فنحن ما أعرف بذلك يعني هذا مثال مثلا قضية واحد اعتمر هل يكفي من العمرة؟ نحن امبارح إن كنا لأول مرة أنا أخرج بعد المرض هذا خرجنا إلى مزرعة سئلنا عن أسرار العمر قلت لي في ست حالات الست حالات لا يمكن نحن أن نأتي على كل حال منها بدليل عملي عن الشرف الصالح لكن هذه أمور تقع فلا بد لها من جواب وكل حال كما سيأتي بيانه فيها وجد نظر فقهية لكن الواحدة أقوى من الأخرى لماذا؟ لأن الأقوى بيكون فيها اطمئنان أن السلف ما فعلوا هذا أما اللي دونه لأن نادر وقوعه بنقول هذا ما يمكن نقول كان السلف يفعله أو ما كان يفعله فبنعطي جواب قد يختلف هذا الجواب عن الأول فمثلا قلت أنا هل يعتمد في جباء ست صور يستطيع أن يأتي بعمرة ثانية ولا لا أولا قلنا الذي اعتمر سواء عمرة الحج أو عمرة رمضان أو عمرة مطلقة ليس له أن يعتمر من التنعيم أو كما يقولون اليوم المسجد عائشة، لأن هذه كما نعبر نحن عمرة الحائض، وعندك فكرة طبعا أي نحن ننديها. ليه؟ لأن نعرف السنة كم وكم من ألوف كانوا مع الرسول عليه السلام، أحد منهم اعتمر عمرة عائشة. يعني أول مستند ظاهر جدا من عمل السلف أن أقول هذا غير مشروع. تجي المثل الثاني وين الدقة بقى في الموضوع؟ رجل اعتمر لكن يريد أن يعتمر عن من يجوز له أن يعتمر عنه كأبيه وأمه، هل له أن يأتي بعمرة ثانية؟ نقول نعم، لكن ليس من الثنائيين وإنما من النخار. أي هذا مين نجيبه؟ ما بنقدر نجيبه لا سلبا ولا إيجابا من أعمال السلف لأنها نادرة الوقوع. وهذا النادر بقى ينبغي أن نستخرج الفتوى لها من كليات الشريعة وعمومات الأدلة. يجي المثال أو النوع الثالث والأخير، هذا الذي اعتمر فهل له أن يكرر العمرة في أثناء السنين؟ قلنا في الأمس القريب نعم، لكن من بلد يعني ينشئ سفرا خاصا بهذه الأمة. وهذا أنا من أين أخذ هذه التفاصيل؟ من مجموع ما هو قد وقر في ذهني أو في ظني. النوع الأخير لابد يمكن قرأت أو سمعت أن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه مع علمه بمثل قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة من الحج فما استيسر من الهدي نهى عن التمتع بالعمرة إلى الحج. تدري هذا ولا بد النهي في فهم. جاء عنه بأنه علل ذلك بأنه يريد تكثير الأقدام لزيارة بيت الحرام. إذن هو في ذهنه غاية شريفة وهي تكثير السفر إلى المسجد الحرام. هذه الغاية التي وخرت في خمر رضي الله عنه عملته إلى أن يغير الحكم الشرعي لمصلحة رآها كما فعل في بعض الأحكام الأخرى، مثلا تركيب الطلاق بلوح الثلاث طلاق وأصاب أخطى. هذا بحث ثاني لأنه جواب سهل، إن أصاب فلو أجران وأخطى فلو أي واحد، أما نحن يقين مما أن معه في مثل هذا أو ذاك. ما نقول بالنهي عن عمرة الحج بعد أن قال عليه السلام دخلت العمرة في الحج إلى القيامة وقلبك بين الظهر، لكن من خاص أن نستفيد من هذا الخطأ الغاية الصحيحة التي هو بالغ فيها، فحملته على أن يوقف هذا الحكم الشرعي فيقول لا لازم تفرضوا مشان العمرة تعملوا سفر خاص. إذا أنا بقول في واحد مثلا غني مادة وغني معنى فيريد أن يكثر من العمر في أثناء السنة، إذا كان من بلده الشافعي يجوز. هذا النوع الثالث. هذه الأنواع الثلاثة في التصور سواء من حيث الوزن العلمي أو من حيث الأجر الإلهي، هذه أمور بقى اجتهادية نحن ما نرجع بها أحدا، لكن نحن نقول هذا الذي عندنا، فمن كان عنده شيء من ذلك فليأتي معلومة.
ما هو النصيحة المقدمة منكم للأخوة السلفية في الشام؟ حيث أن يعني التخبط يظهر في أعمالهم في تحركاتهم وفي بعض اتجاهاتهم، فلا يوجد يعني من يوجهنا. شو هيك النصيحة اللي قبلها؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إنه ما لا شك فيه أن سعادة المسلم في هذه الحياة الدنيا ثم في الآخرة إنما يكون ذلك بالعلم النافع والعمل الصالح. ومما لا ريب ولا شك فيه عند أهل العلم أن العمل الصالح لا يكون إلا إذا كان مطابقا لما جاء في الكتاب والسنة وكان فهمهما على منهج سلفنا الصالح. ذلك لأن العلم إذا لم يكن مأخذه من هذا المصدر الذي ذكرته فهو سيكون على صاحبه ضرا غير نافع. وكذلك إذا كان علم المسلم علما صالحا على ضوء ما ذكرنا من المنهج الصالح فلا ينفعه إلا إذا كان مقرونا بالإيمان الصحيح والعمل الصالح، وإلا فعلم دون عمل كعمل بدون علم، كل منهما لا ينفع صاحبه إلا مجتمعين. لذلك قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. إذا تركنا الكلام السابق أن العمل لا يكون صالحا إلا إذا كان صابرا عن علم نافع، لئي نفهم أن هذه الآية معجزة من المعجزات العلمية الإلهية، حيث ربط الخسران لكل الناس إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه حقيقة لا يمتلي فيها ولا يمالي فيها المالي. وفي علمي واطلاعي على أحوال المسلمين في العصر الحاضر، مصيبتهم
بطبع أعني جمهورهم، وإلا فلا يزال القليل منهم الخير والبركة. فأقول الكثير من المسلمين اليوم ينقصهم الأمراض، العلم النافع والعمل الصالح وما ذلك، أو ونتيجة ذلك الكفار المبين. من آل سورة سابقة الذكر والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فجماهير المسلمين اليوم في خسران، لأن القليل منهم، وما أشرت آنفا، من يجمع بين العلم النافع والعمل الصالح. فذكرت آنفا تعريف العلم النافع، وهو لن يكون مستقل من الكتاب والسنة ومن أجل السلف الصالح. أما العمل الصالح لا شك أن الشرط الأول أن يكون مقبولا من ذلك المصدر، ولكن هناك شرط آخر: لا يقبل العمل الصالح ولو كان موافقا للكتاب والسنة إلا إذا كان صاحبه قد أخلص فيه لله عز وجل. فلو أن رجلا صلى وصام وزكى وحج وهو يعرف من ذلك من أعمال صالحة، لكنه لا يبتغي ذلك وجه الله، إنما يريد شيئا من حطام الدنيا، مالا أو جاها أو منزلا. إذا عرفنا هذه الحقيقة عرفنا أن آفة العالم الإسلامي اليوم هو أنهم قل فيهم من يجمع بين العلم النافع والعمل الصالح. نصيحتي إذن إلى الشباب، ليس في سوريا ولا في الأردن، وإنما في العالم الإسلامي كله، ذلك لأن العالم الإسلامي اليوم يموج بالفساد في عامة المسلمين، ولا نعلم خاصة أو قليلة منهم، لأن الأرض لا تخلو كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي الله. هناك ولا شك ظاهرة مبشرة في العالم الإسلامي لم تكن ظاهرة من قبل نحن 30 سنة على الأقل. هذه الظاهرة وهي أن الكثير الكبير من المسلمين عامتهم فضلا عن خاصتهم قد فاءوا بعد شبهات عميق إلى ضرورة الرجوع لفهم الإسلام إلى الكتاب والسنة. هذا الظهور بصورة عامة، الرجوع إلى الكتاب والسنة. لكن من تمام النعمة أن هناك طائفة من هذا الجمهور المسلم الذي فاء إلى ضرورة رجوع الكتاب والسنة، أنه تنبه أيضا إلى أنه من الضروري أن يقترن الراجع إلى الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، لأن المسلمين اليوم بعد هذه الصحوة وهذه الهيئة التي أشير إليها لم يجتمعوا بعد على ضرورة أهل الكتاب والسنة على منهج السلف. نعم فاءوا إلى ضرورة وجود الكتاب والسنة، لكن الكثير منهم بعد لم يتنبهوا لضرورة أن يكون فهم هذين الموضوعين القرينين على ما كان عليه السلف الصالح. فأقول الآن ولا شك هناك مثل هذه الصحوة أو الفيئة، ولكن يتخلل هذه الصحوة وهذه الفيئة ظاهرة لا يفرح لها قلب المسلم، وهي عدم ظهور العمل الصالح حتى مع هؤلاء الذين فاءوا ليس فقط إلى ضرورة وجود الكتاب والسنة، بل وعلى منهج السلف الصالح أيضا، فإنه يظهر منهم كثير من الأعمال التي لا يرضى هذا الكتاب والسنة المفهوم على وجه على منهج السلف الصالح. لذلك نحن نذكر والذكرى ترفع المؤمنين المسلمين بعامة والشباب الناشئ اليوم والذي صحى على هذا المنهج الصحيح، نذكرهم بضرورة العمل الصالح، وأنه لا ينبغي أن يغتروا لأنهم قد من الله عز وجل عليهم بشيء من العلم النافع، لأننا كما ذكرنا آنفا هذا العلم النافع لا يفيدهم إلا إذا كان مقرونا بالعمل الصالح. وإنما ما لا شك فيه أن دائرة العمل الصالح دائرة وسيعة جدا جدا، لكن من المهم أن نذكر في بعض الانحرافات التي تبدو من بعض الشباب المسلم، بل ومن بعض الطلبة الذين فاءوا كما أشرت آنفا إلى هذا المنهج الصحيح، فقد مرى فيهم من يخللون بكثير من الآداب الإسلامية والتي يقرؤونها في كتب السنة الصحيحة، لكن مع الأسف إنهم نشأوا على هذا العلم صغارا وما صاروا بعد فيه كبارا، لأنه لم يجدوا من يقوم على تربيتهم تربية صحيحة على هذا الإسلام المفضل. لذلك كل الشباب الماهر والمخلص لله عز وجل يشعر أن المربين في العالم الإسلامي على هذا المنهج الصحيح جودهم قليل جدا جدا، ولذلك ما ينبغي للشباب المسلم أن ينتظر مجيء المربي الصالح، وإنما كما قال تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فنحن ننصح الشباب المسلم أن تكون عنايته قدر كل شيء لنفسه انطلاقا من هذه الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إلى سبيل. ومن مثل قوله عليه الصلاة والسلام ولو أنه قال ذلك في غير هذه المناسبة: ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. أقول هذا لأننا نجد كثيرا من طلبة العلم أمرهم اهتمامهم بغيرهم ولا يهتمون بأنفسهم، اهتمامهم بغيرهم أن يعلموهم لا مانع، وأن يذكروهم لا مانع، بل هذا هو الواجب على كل من علم شيئا أن يغيره إلى نفسه، ولكن شريطة أن لا يكون بيدنه وأن تكون رايته فقط الاهتمام بالناس وأن ينسى نفسه إليهم، وإنما يعنى بإصلاح نفسه قبل الاهتمام بغيره. من الظواهر المؤسفة لكثير من الشباب آفة الإنسان، الأولى الرغبة والغرور أو الانفراد بما قد يكون قد أوتي شيئا من العلم فيرتب بذلك ويتباهى ويتفاخر على سائر المسلمين فينسى أن يكون ما تفضل الله عز وجل عليه من علم أن يكون وسيلة لأن يصلح نفسه، لا أقول عقيدته لأننا نتكلم بهؤلاء الذين من الله عليهم العلم النافع، فبقي عليهم أن يقرموا إلى العلم النافع الأمر الصالح. الآفة الثانية الظاهرة لبعض الشباب أنهم لا يتأذون بكثير من الآداب التي نص عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولست الآن في صدد التذكير بكثير أو ببعض هذه الآداب، لكني أريد أن أذكرهم بحديث في بعض هذه الآداب التي يجب على كل طالب علم أن يتخرق بها. أعني ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقهم. أقول ما أصب الجميل إن كثيرا من طلاب العلم لا يتعلمون، أقول ما أصب الجميل إن كثيرا من طلاب العلم لا يتعلمون بأدب هذا الحديث الصحيح: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقنا. نجد مثلا في بعض طلاب العلم انهم لا يحترمون من كان اكبر منهم سنا واكثر منهم علما، وهذا يقال بصراحه هذا الحديث، وتجد ألسنتهم طويلة بالتظاهر بنقد من كان أكبر منهم وأعلم منهم، هذا اضطرارا لنفسه ونسيانا منه للعمل بهذا الأدب النبوي الكبير. البحث في هذا طويل وطويل جدا، أختمه
بالتذكير بمثل قوله بارك تعالى وكل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هذا ما يتيسر به تلقاؤه في مناسبة الذبح.
مرنا مرات هذا الأمر قديم، واحد يذكر لنا أن تكون بوفي فقال بوفي عن الحذاء. أنا ما بهمني هو من زفته وكذا وعلمه ماذا، ولكن هذا التحقيق هذا لا يهمني، يعني ما بعرف أن هذا ما أجده. وربما بعض الكلمات مثل نادي أذكرت من فكرة، بس هذا من سابق نادي هو فكرة مشان يطبق سؤال. أما هذا أنا ما بهم قال إنه يعني نحن عم نحكي طبعا وما يسمعها فتفقد عليها.
لكن ما أظن بقى بضاعي مقدم الرسول في الدفع ما أظن من بضاعي مقدم الرسول في الدفع سيكون في سؤال شيء بحاجة إلى تفكير تعليم، لأنه إن كان المفروض تفكير مما سبق من الكلام في غنية وكفاية، وإذا كان سؤال عن شيء غامض أسمعه لكن يبدو من المقدمة
اللي ما في فيها عليه بالقسم الثاني من السؤال
هنا.
السؤال انه احيانا في بعض الاختلافات التقليدية بينكم وبين بعض العلماء ان كانوا معاصرين وان كانوا من السلف، مثل المثال هو قضية الجهل المطلع. هذا الأمر أشبعتموه بحثاً وقرأناه والحمد لله تم الاقتناع بهذا الأمر، لكن أحياناً في بعض بين المقربين من بعض العلماء المعاصرين يأخذون بفتوى غير هذه الفتوى، فهل علينا أن نقدم لهم النصيحة مع الدليل فقط أن يكون في أسلوبنا شيء أنه الحديث يقول أنت في النار ومن أراد أن يكون خليله فلم يكون أحاديث في قصر وهذا في النار وفي النار، أم أنه قدم بس لهم وهم يختارون الأصح بين الرأيين؟
قدم لهم ماذا؟
الدليل، يعني الدليل الذي فرقتني في الكتاب ومن معهم الدليل اللي مقتنعين فيه.
هذه يا أخي المسألة أيضا ما هي المسألة فيه؟ نحن نقول وهناك أشرطة كثيرة يجب علينا حينما نفاجئ بناس ضلوا عن ضلالة بعيدة أن نعتبرهم مرضى، والمريض يعني كالناهي المرجيح والأولى بمعارفة، فالمريض مرضا ماديا كيف يترفق فيه الاتجاه فأولى ثم أولى أن يترفق الأطباء الروحيين أو المعنويون بمرضاهم، ولا يستعملون معهم الطب إلا عند الحاجة. وأنا أقول هذا الاستثناء حتى ما نقع في تفريط مقابل إطراف، لأن كثيرا
من ينتمون إلى دعوة الكتاب يتوهمون فرض الدين في الكلام، فنقول هذا هو الأرض وهذا الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن أحيانا الإنسان بالشدة كالإنسان بالقصة، فأنا نقول في ابتلينا ببعض هؤلاء المعضى معنويا ينبغي أن نعاملهم كما يعامل الأطباء مرضاه بكل لطف وبكل لين. أنت ضربت مثلا في الذهب الحنطة ونزعت من الحديث جملة، نعم
لا يحب الحديث
مشهور، لا كان أنت ذكرت الجملة هذه كمثال، الحديث تمام معروف. إذا كان مقصودك هو، وأنا ما أستغله، هو أن من كان منا على علم في هذه المسألة كما ذكرت عالما وكان مطلعا على الأدلة التي تخالف عليه الجمهور، لكن إذا كان مقصودك أن يهجأه بإعاده بالنار بسبب مقاربته في حديث الرسول عليه السلام الذي يعلمه هو ويجره المرضى، هذا لا يجوز حقا. أنا أعرف إخواننا وأنهم درجات وطبقات، منهم وعامة الناس ليسوا لا أعني فقط من هم معنا على الخط، أعني كل عامة المسلمين. مثلا مسلمين الملائكة الأربعة ما بيعرفوا إلا أنه هذا حرام وهذا حلال، هذه سنة هذه فريضة إلى آخره. وأنا من الناس الذين يعني أظن أن الله عز وجل هدانا إلى ما اختلف فيه الناس من الحق، وهو أننا لا يجوز لنا أن نكلف عامة الناس بما نكلف طلبة العلم فضلا عن نكلف عامة الناس بما نكلف خاصة الناس. آمي أن عامة الناس عليهم أن يسألوا أهل العلم كما في الآية الكريمة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وسؤال أهل العلم من الشك يتطلب من السائل شيئا من الجهد اختيار مسؤول من سيسأله، لكنه ليس مكلفا أن يعرف من أين جاء هذا العالم في هذا الوقت. هذا واجب طلبة العلم أو العلماء، هذا واجب طلبة العلم أو العلماء. أما عامة الناس فعليه أن يسأل العالم بعد أن يشتهد هل هذا عالم ولا مش عالم، هل هو صالح ولا طالح إلى آخره، كما يسأل لما يريد أن يعالج مرضه المادي ما يذهب إلى أي طبيب، ما يسأل. فإذا اقتنع كل شيء من الناس هو العالم الذي لا يجد الخير منه فسأله فاتبعه هذا الواجب. ولكن إذا ما تبين له بعد أن عالمه كان مخطئا فيما أفتاه به فلا يجوز له أن يتثبت بهذه الفتوى ما دام تبين له خطأها، هذا هو الفرق. أما إنسان سأل العالم وانطلق يمشي في هكذا فالله لا يسأله ما لا يشهد العالم الذي اجتهد فاخطا لانه عمل جهده، وهذا العام ايضا عمل جهده. فاذا كان الواقع ان هؤلاء الناس الذين هم في واقعهم جهاد الاسلام، وهم في نظر اجتهادنا منحرفون عن الاسلام، فهؤلاء يجب ان نتفق بهم في دعوتنا اياهم. والناس في هذا المجال ولا شك يختلفون علما واسلوبا. الذي قضى حياته بالعلم ليس هذا الناشئ في العلم، هذا الناشئ في العلم يتلقى من الذي قضى حياته بالعلم أصيلة هذه الحياة، لكن ليس متتبعا بهذا العلم التبع الأول، فهو ينقله إلى غيره. كذلك يختلف الناس في الأسلوب، فقد يكون طالب علم بأسلوبه خير من عالم، لأن هذه قضية لا تعود إلى ما يتفضل الله به على الناس من الحكمة والدعوة والموعظة الحسنة. إخواننا من الشباب في التلاميذ أن لا يستعملوا الفكرة والغلوة في دعوة المقربين، وأن يتصوروا دائما أن هؤلاء مسلمين وأنهم مرضى ويجب أن نشفق عليهم وأن نرى فيهم. أنا أقول في كثير من الأحيان انطلاقا من قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي إن دعوة الحق وكلمة الحق هي في ذاتها ثقيلة، ثقيلة على النفوس الأمراض، فإذا انضم إليها ثقل الأسلوب كان ذلك أكبر ممثل للمدعوين إلى الإسلام. لذلك فحسبنا أن ننقل هذا الحق الثقيل إلى الناس الذين ضلوا عنه ضلالا بعيدا بالأسلوب الرفيق وبالحكمة والموعظة الحسنة، لعلهم يهتدون ولعلهم يهتدون. هذا ما أدين الله به وهذا ما نوصى به.
جزاك الله خيرا. في عندنا موضوع السنن، وخصنا السنن الذاتي بيفرق بعض الصلوات، نقرأ منهم من يقول مؤكدي وغير مؤكدي وهذه التحسينات، وهذا لا يؤخذ من الفقهاء انما يؤخذ من اهل الحديث. فممكن نعرف يعني تفسير حول هذا الموضوع؟